عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني.
هنا موجودة في الأمثلة التي ضربوها الحائض تعفى من الصلاة والصوم صح تخفيفا عنها لما تطهر عليها القضاء لأن القضاء ممكن أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بالصلاة لماذا؟ لأن الحيض يتكرر عليها فإذا ألزمت بقضاء الصلاة كان في ذلك حرج عليها وكثرة والحرج مرفوع ما يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج أما الصيام فهذا ما يتكرر أوله في الشهر مرة وربما يأتي الحيض لبعض أيام رمضان مو كل رمضان فإذا أمرت بصيام الأيام عوضا على الأيام التي أفطرتها في رمضان مثل حيضها غالبا ما يكون كل الشهر بعض أيام منها تكون هي مفطرة بسبب العادة التي تأتيها فإذا افترقت الصلاة والصيام بهذا السبب لتكرار الصلاة لكثرة الصلاة بسبب كثرة الحيض لأنه الصلاة يومية 5 أوقات الصيام في السنة شهر واحد وغالبا لا تكون العادة إلا في شهر رمضان على طوله وإنما تكون في بعض أيام رمضان فسهل عليها القضاء بينما يصعب عليها قضاء الصلوات كلها إذا كلفناها بقضاء الصلوات التي فاتتها أيام حيضها أما ما قالوه من أن الذي يتهم آخر بالزنا يجلد والذي يتهم آخر بالكفر لا يجلد الجواب هنا فرق موجود إذا قلت لآخر يا كافر يا مرتد يستطيع أن يكذبك في الحال يقول لك أنت غير صادق أنت تتهمني بالباطل أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيسكت هذا يشاهد بعد ماذا تريد أنت شنو تجعل الكفر بالقوة كفرة لكن لو قال الرجل لامرأة يا زانية كيف تستطيع أن تكذبه فإذا قالت مثلا تكذب يضحك يقول ده تنكر هذا والناس يصدقونه لأن في الناس عادة يحبون إشاعة الفاحشة ويصدقون الاتهامات إلا من رحم الله فإذا قال يا زانية والمرأة تقول لا مو زانية يضحك ولا يصدقها الناس بالإنكار أو على الأقل يصير شك وشبهة حولها وإن كانت متزوجة سيشقع شك في قلب الزوج وهكذا إذن المطلوب الآن شيئان أولا أطهر المجتمع الإسلامي من هكذا اتهامات باطلة لا دليل عليها إذا هو صادق خل يثبت ما نبي أما مجرد اتهام هذا لا يجوز الشيء الثاني نريد إحنا نبين براءة المرأة هذه كيف نثبتها نأتي بهذا الشخص نقول تعال أما تثبت أنها زانية أو نعاقبك وما يقدر يثبت الزنا الزنا لا يثبت إلا ب4 شهود يرون الحادث رأي العين فإذا جاء ب3 يعاقبون هو و3 إذا راح يجلد 80 جلدة والجلد علانية مو يجلد بالغرفة علانية أمام الناس يمر الناس لماذا يجلد فلان يقال له لأنه اتهم فلان بالزنا وتبين كذبه خلاص حصل المقصود وظهرت براءة المرأة بهذا الحكم. هذا هو الفرق. وأما الماء والتراب، الماء للوضوء والتراب في التيمم، هذا حكم تعبدي. فمدى نقول التراب راح يطهر وجهك مثل الماء، وإنما نقول عبادة، والعبادة هي الاختبار عبودية الشخص وطاعة لله تعالى بأن يضرب الأرض بهذا ويملغط وجهه بالغبار، يفعل ذلك طاعة وتنفيذا لأمر الله، هذا المقصود. إذن الأحكام الشرعية كلها سائرة في اتجاه واحد، تحقيق مصلحة، إعطاء حكم المتماثلات حكم واحد، المختلفين يختلف حكمهم، يعني إذا ما وجد النص الحكم يروح للقياس، لا قياس مع وجود النص. ثم أن الحوادث هذه كثيرة ما لها حد، بينما النصوص متناهية، والمتناهي لا يحكم غير المتناهي. من أجل ذلك جرى القوم من زمن الصحابة إلى القياس، لكن نعترف بأن بعضهم يغالي في القياس، ويعني يأتي بقياس غير صحيح ما مستكمل شروطه، فيكون قياسه غلط. لكن غلطة أو فساد قياسة لا يعني أننا ننفض أيدينا من القياس الصحيح، وإنما نؤكد على القياس الصحيح. أما تجرؤ الجهال على أحكام الشريعة بحجة القياس فهذا سبيل أهل العلم بينه. أهل العلم واجبهم يعلمون الناس الأحكام الصحيحة وينبهون على المتجاوز عليها. وأما إذا استغل الحاكم القياس لأجل السطو على حقوق الناس والحكم عليهم بالظلم والتعسف فهذا سبيل النصح، النصح والإرشاد، وإلا فالقلع والإبعاد. وصلى الله على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستمر في أبحاثنا في أدلة الأحكام، وموضوعنا اليوم سد الذرائع. والمقصود بالذرائع الوسائل والطرق والأساليب الموصلة لغرض معين أو لهدف معين. ولكن غلب عليها الاستعمال للوسائل الموصلة إلى المفاسد وإلى الأضرار. وإذا قيل هذا من باب سد الذرائع فيراد به من باب منع الوسائل والطرق الموصلة إلى الأضرار أو إلى المفاسد. غلب عليها في هذا المعنى للاستعمال. والوسائل أو الذرائع الموصلة إلى المفاسد هي في الحقيقة ثلاثة أنواع. النوع الأول هي الذريعة بنفسها فاسدة، وإذا كانت بذاتها فاسدة فتوصل لنتيجة فاسدة، ولذلك جاء الشرع فحرم تلك الوسيلة كالزنا مثلا، وسيلة فاسدة هذه تؤدي إلى نتائج فاسدة. هذه لا تدخل في بحثنا في موضوعنا عندما نقول سد الذرائع دليل من أدلة الأحكام، يعني ما كان من الوسائل فاسدا بذاته بطبيعته بدليل أن الشرع حرمه، هو حرمه، كوسيلة الزنا مثلا أو استيلاء المال غصبا أو سرقة، فهذه لا تؤدي إلا إلى مفاسد وإلى أضرار. وكالربا مثلا وسيلة تؤدي إلى مفاسد وإلى أضرار، ف وحرم الشرع هذه الوسيلة انتهى، ما تدخل في بحثنا. النوع الثاني وسائل موجودة ولكن تؤدي إلى المفاسد على وجه الندرة والقلة، هي بذاتها حلال وجائزة، ولكن في طياتها أنها قد يترتب عليها ضرر أو مفسدة، إلا أن هذا الضرر أو هذه المفسدة المترتبة على هذه الذريعة هو قليل ونادر. مثال ذلك زراعة العنب مباحة، لكن يمكن أن يستغل ذلك فتعمل خمرا مثلا، لكن صيرورتها خمرا هو نتيجة نادرة، لأن الأصل في زراعة العنب لأن تتخذ فاكهة أو غذاء. أما أن البعض يستعملها لجعلها خمرا، هذا ليس هو الأساس وليس هو الغرض الأصلي من زراعة العنب. فهذا النوع من الذرائع، يعني من الأشياء المباحة الذي يؤدي إلى مفاسد وأضرار، أداؤه للمفاسد والأضرار قليلا وعلى وجه الندرة، ومصلحته تكون أرجح أكبر، ومفسدته تكون أقل مرجوحة مغمورة في هذه المصلحة. وهذا النوع لا يمنع، وعلى هذا جرى التشريع الإسلامي، وقد وجدنا بالاستقراء أن التشريع الإسلامي يقرر يبيح يجيز أفعالا، يجيز وسائل مصالحها فوائدها أكبر من احتمال مفاسدها، ولكن لا يلتفت إلى هذه المفاسد القليلة لأنها مغمورة في مصالحها الكبيرة، كالحوض الماء الواسع فيه ماء كثير، فكون أن فيه شيء من النجاسة المحتملة كأن ترد إليه السباع أو ترد الكذا، هذا فالاحتمال قليل مغمور في مصلحة اعتبار هذا الماء الكثير طاهر. ومن أمثلة ذلك المعروفة أن المرأة لو اعترفت أو ادعت أنها انقضت عدتها، والعدة هاي فد حكم شرعي يترتب على كل فرقة تحدث بين الزوجين، فإذا ادعت أنها انتهت عدتها، وهذا يكون إذا كان في القروء في الأقراء في الحيض، أما في الأشهر لا، لأن العدة قد تكون بالقروء وقد وهي ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد تكون بمرور زمن كعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، ما تستطيع هي أن تدعي انقضاءها، لأن معروف وقت وفاة الزوج كذا، إذا لازم تبقى في العدة 4 أشهر و10 أيام من حين الوفاة. لكن في العدة التي تحتسب بالحيض أو بالأطهار هنا يأتي الاحتمال، فإذا قالت انتهت عدتي في مدة يحتمل انقضاؤها، تصدق بقولها مع احتمال أن لا تكون صادقة في إخبارها. كذلك الشاهد العدل أو المستور الحال أو الذي جرت عليه التزكية تقبل شهادته، لكن يبقى الاحتمال قائما من أن هذا الشاهد لم يضبط شهادته أو كذب في شهادته أو أخطأ فيها أو نسي بعضها، فهذه احتمالات واردة ولكنها قليلة، والراجح هو أن قبول شهادته هو المقبول، هو الذي يحقق لنا مصلحة. الرواة الذين يروون الأحاديث النبوية الشريفة، بالرغم من أن أهل الجرح والتعديل يقولون هذا شخص معدل مزكى كذا صح هذا مقبول، لكن يبقى الاحتمال ولو قليلا أن هذا الشخص قد وقع في الخطأ، في النسيان، في الذهول، في عدم الضبط. هاي مسائل محتملة ليست مستحيلة، ولكنها ليست هي الغالبة. الراجح الذي يقدم هو أن نأخذ بروايته. إذن نخلص من هذا أن الذرائع، الوسائل، الأفعال، سواء كانت أقوال أو سواء كانت شهادات أو سواء كانت إقرارات، حتى الإقرار، الإقرار أكثر من هذا، شخص عاقل بالغ يقر على نفسه بأن للغير حق عليه، هاي قرينة أنه هذا تمام صادق. ليس من شأن العقلاء أن يعترف إنسان على نفسه بأن عليه حق لغيره وهو كاذب في هذا الإقرار، هذا نادر جدا لكن ليس مستحيلا، وقد وقع فعلا. شخص يأتي يقول أنا القاتل، وقد وقع هذا فعلا في بعض حوادث وتبين أنه كاذب في إقراره لينجي ابنه من الإعدام ويقدم نفسه أملا بأن يعفى عنه لكبر سنه وما إلى. إذن قصدي من هذا أن النهج التشريعي أن الأفعال والأقوال إذا كانت مصلحتها أو جانب الأخذ بها هو الراجح، مع احتمال أنها تؤدي إلى مفسدة، إلى ضرر لعدم صحتها، فالشرع يترك هذا الاحتمال النادر ويأخذ بالاحتمال الراجح. لا، هذا انتهينا منه. النوع الثاني، الذريعة مباحة وجائزة بذاتها، ولكن في ظروف معينة وأحوال معينة وما يحب بها من أشياء تؤدي إلى أضرار ومفاسد على وجه الكثرة، مو على وجه الندرة، لكن مو على وجه اليقين. ويضرب الفقهاء مثلا متداول في كتب أصول الفقه، وهو بيع السلاح في أوقات الفتن. بيع السلاح هذا مباح، يعني السيف ورموح وكذا، والآن مثلا المسدس والرشاش مباح، لكن في أوقات الفتن الذي يختلط فيه الحق والباطل والصواب والخطأ، ولا يعرف القاتل لما قتل والمقتول لما قتل، فتنة هذه يعني لا يتبين فيها وجه الحق والصواب، هنا يقولون بيع السلاح في هذا الوقت لا يجوز، مع أن الأصل في بيع السلاح جائز، ولكن وقوع في هذه الظروف تجعل إفضاءه إلى المفسدة، وهو إعطاء مادة الاستمرارية في القتال وقتل البريء إفضاء كثير، فهل نمنع لهذا الأمر أم لا؟ هذا داخل في بحثنا. كذلك نوع آخر، أو قبل أن أترك هذا النوع، شخص يبيع عنبه إلى من يعرف عنه أنه يعمله خمرا، يعرف عنه أنه يعمله خمرا، لأن يشتري كميات كثيرة، الغالب أنه يريد يصنعها خمر، لا سيما إذا عرفنا عند مصنع وما إلى ذلك. بيع العنب مباح، لكن بيعك لهذا مو قصدك تتعاونه في صنع الخمر، لكن بيعك إلى يؤدي يفضي يوصل إلى أن يعصره خمرا، فتكون معينا له على هذا العمل المشين، فهل يمنع هذا البيع لهذا الشخص؟ شخص يؤجر دارا لمصرف بنك يتعاطى بالربا، هل يجوز له أن يؤجر داره هذا للمصرف، مع أن المصرف الغالب أنه يتعاطى بالمعاملات الربوية أم لا؟ هذا نوع هو يدخل في موضوع بحثنا ونريد أن نعرف رأي العلماء فيه. النوع الآخر، الفعل مباح وجاء الشرع بجوازه وإباحته، ولكن المكلف الإنسان يعمله لا لتحقيق الغرض الذي من أجله شرع وأبيح وأجيز الفعل، لكن للوصول إلى غرض فاسد لو أفصح عنه الإنسان لمنعه الشرع، لكن أخفى غرضه ونيته. مثال ذلك الزواج مباح، ولكن إذا جاء شخص وتزوج المطلقة ثلاثا لأجل أن يحلها لمطلقها الأول، لأن من أحكام الطلاق الثلاث أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيرها، فإذا أريد عمل احتيال يسمى نكاح المحلل، نكاح المحلل الظاهر صحيح، يجوز الشخص أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انتهاء عدتها، لكن إذا قصد في هذا النكاح مو أغراض النكاح التي من أجلها شرع وهو إقامة أسرة وتحصيل الفرج والذرية، لا، يعني لو إن كان يتزوجها ليطلقها لتعود لمطلقها الأول، هل نقول يمنع هنا هذا الطلاق الزواج أم لا؟ شخص يبيع سلعة قيمتها مثلا 1000 ريال يبيعها لشخص نسيئة ب1200 ريال، جائز هذا؟ ليس من شروط صحة البيع أن يكون الثمن نقدا مقدما، إلا في بيع السلم يجب أن يدفع الثمن، لكن هذا مو سلم، باعته ب1100 نسيئة ثم عاد واشتراها البايع نفس السلعة اللي باعها ب100 نقدا، هذا البيع الثاني جائز أيضا، ليس من شروطه أن لا يكون المبيع كان قد باعه هذا المشتري الثاني، لا، لكن هذا البيع قصد به حسب الظروف الأحوال والكذا أنه قصد أن يقرضه 100 ألف ليرجع إليه 1100 بتوسط هذا البيع الذي يسمى بيع العينة أو بيع الآجال، فهل نقول هذا البيع الثاني باطل لأن صاحبه أراد التوسل به إلى الربا أم لا؟ هذان النوعان هو موضوع بحثنا، وهو الذي حصل الخلاف فيه بين الفقهاء، هل نقول أن بيع السلاح وقت الفتن أمر جائز متمسكين بالإباحة الأصلية إلى الشرع باحة، وأن بيع العنب لمن يعرف أنه يعمله خمرا مباح لأن ذا بيع عن السلعة مباحة، أما يعمل خمر ما يعمل هذا هو مسؤول عنه، ولأن شراءه مو يقينا ليعمل خمر، يمكن يبدو له أن يبيعه ويربح به، يمكن أن يستعمل للأكل، يعني ليس يقينا، ثم ما مسؤول عن فعله، أنا مسؤول عن فعلي، فعلي مباح خلاص، والإنسان لا يكون مسؤولا عن فعل غيره، هل هذا رأي ينظرون إلى الإباحة الفعل ويغمضون عيونهم عن نتائجه ويتمسكون بهذا الإذن العام ويقولون ما تقولونه من أنه يفضي إلى مفاسد؟ هذا احتمالات، ونحن نبني على الأمور اليقينية، اليقينية بايع صحيح، أما هذا يشتري السلاح يقتل ببري هذا هو مسؤول عنه، وهذا احتمال، لا نترك الإذن الصريح وهو أن بيع السلاح مباح وأركض وراء نتيجة قد تقع وقد لا تقع. الرأي الثاني يقول لا، أنا أنظر إلى مآلات الأفعال ونتائجها، ولا يجوز أن نقطع الصلة بين الفعل نفسه وبين ما قد يؤدي إليه، والفعل مباح لأن نتائجه في الظروف العادية أنها لا تؤدي إلى مفاسد، لكن إذا غلبت هذه النتائج على صلاحها صارت نتائج فاسدة فيجب أن أدخلها في حسابي. فهؤلاء رجحوا وركزوا نظرهم على مآلات الأفعال على نتائجها، وقللوا من أهمية الإذن الأصلي العام في الإباحة، والأولون ركزوا على الإذن الأصلي العام في الإباحة ولم يقيموا كبير وزن أو لا يقيموا أي وزن للنتائج، باعتبار أن النتائج يتحملها من يقصدها حسب نيته، أو إذا ظهرت وكذا هو يحاسب عليها. هذه المسألة في الحقيقة مسألة مختلف فيها، ولكن عند التمعن في الحقيقة يعني الخلاف ليس بالسعة التي يحكى في كتب أصول الفقه وعند الفقهاء ويقولون أن الذي انفرد بها المالكية والحنابلة وأن الشافعية والظاهرية والحنفية لا يأخذون بها، ليس الأمر بهذه السعة. نعم المكثرون المالكية والحنابلة صح هذا، لكن لم ينفردوا بالأخذ بها، هاي المسألة. وغيرهم أخذ بها ولكن بنطاق ضيق أو تحت عنوان آخر. والآن نترك هذا الواقع، نريد أن ننظر في المسألة نظر موضوعي وفقا للأدلة. عرفنا احنا محل الخلاف، الخلاف ينصب على نوعين. النوع الأول عمل وهو الذريعة، سواء عمل أو فعل أو قول أو أي شيء يؤدي إلى الفساد على 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 نحو الكثرة، مو القلة ولا الندرة، كما مثلنا في بيع السلاح وقت الفتنة وتأجير الدار إلى المصرف إلى بيع العنب إلى من يعرف عنه أنه يتعاطى بصنع الخمور. النوع الثاني فعل مباح يستعمله الشخص المكلف لتحقيق غرض ما مشروع الشرع ينهى عنه كنكاح المحلل، هاي المسألة. وعرفنا وجهة النظر يعني الثنين، أن الذين قالوا بالإباحة تمسكوا بالإذن العام المبيح، وقالوا أنتم تركضون وراء احتمالات قد تقع وقد لا تقع، والذين قالوا بالمنع قالوا بأن لابد من ننظر إلى مآلات الأفعال ونتائجها، لأن الوسائل إنما أبيحت لأنها تؤدي إلى أشياء صالحة، ولأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فليس من الحكمة ولا مما يدل عليه التشريع أن الشريعة تحرم شيء وتبيح الوسيلة التي تؤدي إليه، لا يمكن هذا. فإذا أباحت شيء أباحته بقيد خفي وهو لا يؤدي إلى مفسدة راجحة. هذا الخلاف في الحقيقة إذا أردنا أن نمعن فيه وننظر فيه نجد أن هناك مبالغات في الحقيقة في هذه الأدلة أو في الدفوعات التي تقدم لا سيما من قبل الرافضين لسد الذرائع، متهمين القائلين به بأنهم يركضون وراء الظنون وأن الظن لا يغني من الحق شيئا وإلى آخره. هنا عندنا قاعدة يجب أن لا ننساها ونستحضرها، أن الظن الغالب في المعاملات ينزل منزلة اليقين. الظن الغالب في المعاملات ينزل منزلة اليقين، لا يطلب من عندنا اليقين في المعاملات، وقد ضربت لكم أمثلة عليها. نقبل شهادة الشاهد وقد نبني عليها الحكم بالإعدام، لأن مع غلبة الظن بأنه صادق في شهادته، هل ما متيقن أنه صادق 100% كما أتيقن عندي 10 أصابع؟ ما موجود هذا الشيء. أتيقن أقول أنا أزكيه تزكية علنية وسرية وعلنية، تمام أسألك صح، لكن يبقى احتمالات أن شهادته ليست مطابقة 100%، لاحتمال الخطأ والنسيان والذهول والإكراه والتهديد، فضل عن الكذب اترك ما يكذب هو، لكن ضبط الشهادة هذا ليس بأمر يسير، أن شخص ينقل كما رأى وكما سمع. ولو جئنا بأشخاص مثلا الآن 20 شخص وقعت حادثة أقول له أصف ليها، لا تجد تطابقا كاملا. لو أسألنا هل 20 شخص أخبرني بالله هذا القاتل إيش كان لابس، شنو عبد القتل، يختلفون. وسبب الاختلاف مو تعمدي، هو ما ركز على هالمسائل اللي أريد أسأل عنها وأنا أحتاجها. إذن ولذلك قال الفقهاء يقولون هذا متفقين غير مختلفين، وإن لم يصرحوا بأن غلبة الظن في المعاملات يكفي لبناء الأحكام فهي بمنزلة اليقين. فالقائلون بسد الذرائع لا يركضون وراء ظن حتى يتهمون بأن الظن لا يغني من الحق شيئا، مو ظن يعني يستند على فراغ وعدم، وإنما ظن مبني على وقايع الشر قبلها، كما مثلنا لكم في العدة التي تدعيها المرأة أنها انقضت وقبول خبر الواحد وإلى آخره. إذن هكذا يعني دفوع ودفع بكلام مخيف أن هذا اتباع للظن وأن الظن لا يغني من الحق شيء، هذا ما لازم يعني يكون، مو كلام دقيق. يعني الظن الذي لا يغني من الحق شيء الذي لا يعتمد على شيء لا بال يصح الاعتماد عليه. ثم شيء آخر، أننا إذا استقرينا نصوص الشر الأحكام التي جاءنا بها نجده يلاحظ هذا المعنى، يمنع الأشياء المباحة في الأصل لكونها تفضي إلى مفاسد. سب الآهل في القرآن، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآهل يعني وصفك لها بما تستحق من ذم ونقص، وأنها لا تصلح لكذا، لا تسمع ولا ترى وكذا وحجار الآخره، وتنتقصها وهي أهل للانتقاص. لكن لا تفعل هذا أمام قوم يقابلونك بالمثل فيسبوا الله عدوا بغير علم. اليهود كانوا عندما يحضرون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعملون كلمة يقولون يا رسول الله أو يا أبا القاسم راعنا، كلمة راعنا يعني استعملها العرب يستعملها المسلمون، يعني انتبه إلينا أو أصغ إلينا أو هذا المعنى، لكن كانوا يريدون بها رميه بالرعونة، فيقولونها ويتغامزون فيما بينهم لأنهم يريدون هذا المعنى. وكان المسلمون يقولونها أيضا بحسن النية، لأن سد الذرائع لا يجري وراء حسن النية، هذا أيضا كما أشرت إلى ذلك ينظر لمآلات الأفعال ونتائجها، مو ينظر إلى قصد الإنسان، وإن كان ينظرها في ما يخصه، لكن بالنسبة لما يترتب على الفعل أو القدر ينظر للنتيجة والمآل. فنهوا عن ذلك، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. شيء آخر، وجدنا أن الشر يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولذلك قال الفقهاء كلهم على وجه الاتفاق أن تناول القطرة من الخمر حرام، مع أن علة التحريم الإسكار، والقطرة لا تسكر قطعا، وكونها نجسة أو نجسة ترى محل خلاف، هل الخمر هي نجسة العين أم لا، لكن مما لا شك فيه أن علة التحريم مو النجاسة وإنما الإسكار، والقطرة لا تسكر، ولكن لأن القطرة قد تؤدي إلى شرب الحسوة والحسوة إلى الكثير ويؤدي إلى وقوع المحذور. الخلوة بالأجنبية، مجرد الخلوة هي لا تؤدي إلى المحذور، لكن قد تفضي إليه، بدليل حديث الشريف ما اجتمع رجل وامر إلا وكان الشيطان ثالثهما، ومنعت لئلا تفضي إلى المحظور الأكبر. نكاح المرأة في عدتها لا يجوز، من شروط صحة النكاح أن لا تكون المرأة في عدتها، وإن كان يعني يجري العقد ولا يكون الدخول مثلا، لكن الشر لم ينظر لهذا المعنى، لأن العقد يرفع الحاجز الذي كان موجودا فمنع أصلا هذا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب عندما رفعت إليه مسألة أنه عقد شخص على امرأة وهي في العدة، فرق أبطل هذا العقد ومنع أن ينكحها أو يعقد عليها بعد انتهاء عدتها، زيادة في الردع والزجر. لماذا هذا؟ منعا لهذه الخلوة. حدثت حادثة في زمن الصحابة وفي زمن سيدنا عثمان بالذات، أن أحد الصحابة في مرض موته طلق زوجته طلاقا باتا، ويبدو أنه كان قد طلقها طلقتين طلاقا سنيا، ثم أردفها بالثالثة في مرض موته، فصارت بينونة كبرى، والبينونة الكبرى تقطع التوارث بينهما بخلاف الطلاق الرجعي. فهذه أهل المرأة أو هي نفسها اشتكوا عند عثمان أن هذا الطلاق يعني الطلاق كيدي وليس طلاق حقيقي، شنو اللي يمنع؟ ما الذي يحمل هذا الرجل على فراش الموت ويستعجل يطلقها؟ فورثها ردا لقيد قصده السيء، وهذا يسمى طلاق الفار. لماذا هذا؟ سدا لذريعة حرمان النساء من الميراث عن طريق تطليقهن في مرض الموت. ولي الأمر أو القاضي أو الدائن ممنوع أن يقبل الهدية، مع أنه الحديث يقول تهادوا تحابوا، لكن هنا لما كان في ذلك خشية أن يؤدي هذا الإهداء إلى محاباة المهدي والوقوف معه على باطل، منع من ذلك. الذي يجد لقطة في الشارع، السنة عليه أن يعرف، أن يشهد عليها، كان يقول تعال يا فلان اشهد علي بأني أنا وجدت هذه اللقطة، لأن هذا أقطع لتطلع نفسها وطمعها في أن تتملكها، لأن لما راح يشهد على لقطته بعد يصعب عليها أن يدعيها لنفسه بعد ذلك. البيع على بيع الأخ والخطبة على خطبة الأخ ممنوعة، لأن مثل هذا التصرف يفضي إلى إيحاش القلوب وإلى العداوة إلى كذا. إذن هارفت كثرة كثيرة من الأحكام الشرعية ظاهرة الدلالة على أنها إنما منعت لأنها تفضي إلى هذه المفاسد وإلى هذا الأضرار. فالنهج الشرعي إذن كله يمشي إلى هذا الطريق، فإذا ذهبنا وجرينا خلفه في هذه الأمور وقلنا أن ما يفضي إلى المفسدة هو يمنع وإن كان في أصله حلالا، لا نكون قد قلنا قولا نشازا أو قولا مناهضا للتشريع أو نهجه، بل إنما جرينا على نهج التشريع الإسلامي في هذه الأحكام. فالراجح إذن رجحانا بينا أن سد الذرائع هو أصل معتبر وينبغي للفقيه أن يلاحظه ملاحظة تامة، وعندما ينزل الأحكام على الوقائع، لأن شغل الفقيه في الحقيقة هو مو فقط حفظ الأحكام، حفظ الأحكام يعني ليس بأمر صعب، يمكن أن تحفظ، لكن الصعوبة وين؟ في تكييف الوقائع أولا. شنو تكييف الوقائع؟ يعني هذه الواقعة التي أمامك أيها القاضي، أو التي تعرض لك أمامك أيها المفتي، شنو طبيعتها؟ شو أوصفها؟ بيع، هبة، وصية، شنو أوصفها؟ هذا معنى التكييف، هذا شرط ضروري قبل من أن تقدم على إعطاء الحكم. تكيف الواقعة التي تنظرها كقاضي أو تريد أن تفتي بها كمفتي، هذا واحد. بعد ذلك تنتقل إلى تطبيق الأحكام على الواقع، أي حكم يطبق هنا؟ هذا التطبيق يجب أن يلاحظ فيه الواقع التي كيفتها وجميع الظروف والأحوال والقرائن المحيطة بها. أنت تستطيع أن تقول مثلا أن السارق تقطع يده ولا مجال للتأخير القطع إذا ثبت ذلك، صح هذا؟ لكن إذا واحد سألك إذا سرق الجندي في حالة والجيش في حالة حرب أقطع إيده؟ الجواب هنا هو موجود نص إله، لازم تنظر الظروف هذا التي لاحظها الحديث قال لا تقطع الأيدي في الغزو. هو الذي قال الذي بلغنا عن الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأصل في الأمر أنه الفورية يعني ما كنت هذا، هو قال لا تقطع الأيدي في الغزو، لأن هذا إذا تقطع ربما تأخذه الحمية فيفر إلى العدو. إذن أصل سد الذرائع أصل مهم جدا ولا يجوز الاستغناء عنه، ولكن يجب أن يقوم على قرائن وعلى أشياء معقولة معتبرة حتى لا يجمح بك التطرف في هذا النظر إلى أن تقع في الظن المرفوض الذي لا يعتبر. ثم شيء آخر، سد الذرائع في الحقيقة متمم للمصلحة المرسلة، لأن المصلحة في الحقيقة لها وجهان، وجه أنه تأتيك بمنفعة لم تكن عندك، والوجه الثاني تدفع مفسدة توشك أن تقع عليك، فسد الذرائع يتناول الوجه الثاني، تدفع ضرر تدفع مفسدة عنك، هذا الدفع هو مصلحة لك، وإن لم تأتك بشيء جديد كما يأتيك الوجه الأول الذي يأتيك بمنفعة لم تكن عندك، هاي مصلحة صحيحة، لكن هنا ده تدفع ضرر عنك. مثال ذلك، لما واحد ولي الأمر يعطي إلى فقير أو إلى شخص مستحق 1000 ريال، هاي منفعة صح، لكن إذا دفع عنه من يريد أن يغصبه هذا المال أيضا قدم له مصلحة لكن بصورة سلبية، وهو دفع هذا الضرر هذه المفسدة وهو غصب المال الذي عنده. فسد الذرائع يتمم المصلحة المرسلة، ولذلك من أخذ بالمصلحة المرسلة أخذ بسد الذرائع، وهذا ما لاحظناه عند المالكية وعند الحنابلة. فسد الذرائع والمصلحة المرسلة في الحقيقة هما مصدران خصبان يمدان المجتهد أو الفقيه أو القاضي أو المشرع بأحكام كثيرة، ويجعلانه يطبقان الأحكام على الوقائع تطبيقا بعيدا كثيرا عن الخطأ والعثار، وهذا هو المطلوب في تنفيذ الأحكام، يعني التنفيذ السليم. هذا ما يبين لنا مسألة سد الذرائع الذي تبينت صورته. يبقى مسألة النوع، قلت اللي يقصد المكلف القصد الذي يسيء استعمال المشروع، كالذي يتزوج المطلقة 3 ليحلها لمطلقها، وكالذي يبيع خرقة ب1000 دولار مثلا هي ما تسوالها 100 دولار، يبيعها في نسيئة ثم يشتريها منه نقدا ويجعل الخرقة هي الواسطة، هذا البيع هذا إذا نأخذ بالظاهر صحيح ما في شيء، وبهذا قال كثير من الفقهاء كالشافعية يجيزون هذا، لكن إذا تمعنا في الأمر نبطل هذا البيع، وهذا ما يذهب إليه المالكي يبطلوه، يقول هذا بيع الآجال أو بيع العينة، لأنه هذا بيع ربوي اتخذ الستار إلى صورة البيع. هذا كذلك نكاح المؤقت كلهم لا يجيزونه، ولكن الفرق أن بعضهم يوغل في الاعتبار هذا المؤقت حتى إذا نواه الشخص بقلبه يجعل نكاح مؤقت وهو باطل فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كنا علينا بالظاهر. هذا الرأي الثاني، وكذلك نكاح المحلل، يعني من ظروف الأحوال إذا رأينا أن هذا نكاح محلل كان يؤتى بشخص من الشارع تعال نزوجك هذه البنت مطلقة 3، بعضا يتفقون معه خارج العقد وبعضا يذكرون في العقد، إذا ذكروه في العقد يبطلونه لا خلاف في ذلك، لكن الخلاف أنهم لا ينصون عليه في العقد ولكن ظروف الحال يدل على أنه نكاح محلل، كان يكون هذا رجل يعني لا يناسب هذه المرة ويطلقها بعد أن يعقد عليها، لا سيما إذا كان هذا المحلل الذي لا يشترط الدخول بالمرأة، وهذا خطأ طبعا، لأن النكاح الصحيح الذي تحل به المطلقة إلى مطلقها الأول أن يعقبه دخول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هنا يجب يعني مثلا بعضهم كالإمام ابن تيمية يأخذ بهذا القصد والنية ويستشفها ويستنبطها من ظروف الحال، مو إلا يسجل عليها ويكتبها بالعقد. وبهذه المناسبة لا نرى وجها لمن يقول بأنه الشخص يتزوج امرأة وينوي بقلبه أنه يطلقها بعد شهر. أولا هذا فد عمل ونية لا داعي لها ولا محتاج لها. ثم يدخل نفسه في مسألة يختلف بها الفقهاء، هل هذه نكاح مؤقت؟ وإذا قالوا نكاح مؤقت هذا صار ما يشبه نكاح المتعة، فهو في غنى عنها، في غنى عنها أن ينوي في نفسه أنه يريد أن يطلقها. هذا الذي ذكرناه يكفي لتحديد الذي نريده. عندنا المصدر الآخر أو الدليل الآخر العرف. العرف يسمى العادة أيضا، وهو يتكون من عنصرين، يعني العرف كمصدر من مصادر الأحكام يحتاج إلى ركنين، ركن مادي وركن معنوي. ركن مادي تكرار الفعل على وتيرة واحدة، اعتاد الناس على أمر معين يوقعونه بهيئة واحدة، كما لو اعتاد الناس على أن الخطيب يعطي هدايا لمخطوبته، وأن هذه الهدايا لا تعتبر جزء من المهر وإنما هي هدية تمت بالقبض، يسيرون على هذا. هذا عنصر مادي، تكرار الفعل أو تكرار القول، كما لو اعتاد أهل بلدة أو قرية أنهم لما يقولون ولد يريدون به الابن فقط المذكر، مع أن كلمة ولد في اللغة وفي القرآن أنها يشمل الذكر والأنثى. هذا عنصر مادي، تكرار الفعل على نمط واحد أو تكرار اللفظ يراد به معنى معين على نمط واحد بغض النظر عن الاستعمالات اللغوية. العنصر الثاني لتكوين العرف اللي يكون مصدر للأحكام أن يقع في نفوس الناس أن الالتزام بهذا النوع من الاعتياد هو واجب وملزم ولا يجوز الخروج عنه، والاحتجاج به أمام القاضي احتجاج صحيح. فإذا حصل نزاع مثلا بين الخطيب والمخطوبة ما تمت الخطبة بالعقد، أو تمت هذه بالعقد وأراد أن يجعل الهدايا التي قدمها هي من جملة المهر والمرأة رفضت ذلك وآل الأمر إلى التحكيم أو إلى القضاء، فالقاضي يلتفت إلى العرف، فإذا كان العرف أن مثل هذه الهدايا لا تعتبر جزء من المهر يحكم به. إذن العرف كما قلت يتكون أو يقوم على هذين المعنيين، تكرار الشيء واعتقاد الناس بأن هذا التكرار والأخذ به ملزم وعدم الخروج عليه. ويقسم إلى عرف عملي وإلى عرف قولي. عملي يعني اعتياد الناس على فعل معين ويعني يعتادون عليه، كالبيع بالتعاطي في المسائل التافهة. الآن يعني إذا نجري عليه تقف على دكان يعني تلقي 10 ريالات وتأخذ جريدة، مثلا جريدة معروف سعرها، هذا بيع يسمى بالتعاطي، يعني تقوم بالعقد دون إيجاب وقبول، يعني مو تقول اشتريت منك هذه الجريدة 10 ريالات وتسلم ويقول لك قبلت الشراء أو بعت، ماكو هالشيء، ذب 10 تأخذ هذا، ومثله الخبز أو ما إلى ذلك، الأشياء البسيطة ذات الأسعار المحددة المعروفة. جرى العرب بذلك، هذا بيع بالتعاطي، ومثل دخول الحمامات، يعني عرف جرى الناس أن الدخول في الحمامات هو صحيح بالرغم من أنه تكييف الصحيح هو إجارة، وإذا نطبق عليها شروط الإجارة نشوفها إجارة فاسدة، لأن مدة المكث في الحمام مجهولة، مقدار الماء المستعمل مجهول، ولكن جرى عرف الناس من القديم وفي كل المجتمعات على جواز ذلك، يؤخذ به يعتبر به. إذن عرف يوجد قولي وعملي وعرف عام أيضا وعرف خاص وهكذا. العرف حتى طبعا شنو الدليل على اعتباره؟ الدليل أنه الشارع اعتبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد العرب في الجاهلية يستعملون عقد السلم. عقد السلم بيع معدوم، والقاعدة بيع المعدوم لا يجوز. ومن هنا جاء الحديث لا تبع ما ليس عندك، ولكن مراعاة لعرفهم. وهذه المراعاة لا تصطدم مع نص شرعي أو كذا، لأن الشرع لا يراعي العرف الباطل المناهض لأحكامه. ألا ترى أنه لم يراعي عرفهم بالتبني، أبطله إبطالا حاسما، وأكد الإبطال بإبطال نتائجه عن طريق مباشرة إبطال النتائج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب. إذن الشرع جار العرف الصحيح كعقد السلم مثلا. بيع التمر بالتمر ممنوع، ولكن أجاز لهم بيع العراية، وهو أن تبيع واحد عنده نخل نخلة فيها رطب، وواحد ما عنده رطب ما عنده نخلة عنده تمر يابس يستطيع أن يشتري من هذا الرطب بهذا التمر اليابس استثناء. الفقهاء كلهم يلاحظون العرف، مما يدل على إجماعهم السكوتي على الأقل بأن العرف الصحيح له اعتبار في الشرع، فهذا لا خلاف فيه. ولكن يشترط لاعتبار العرف والرجوع إليه أن يكون عرفا صحيحا، والعرف الصحيح هو الذي لا يخالف النص الشرعي والحكم الشرعي ولو أطبق عليه الناس. فاعتياد الناس على الاقتراض بالربا لأغراض زراعية أو لبناء كذا لا يصير هذا الربا صحيح، يبقى هذا باطل لا يجوز الأخذ به. اختلاط النساء والرجال في حفلات الزفاف أو حفلات العرس أو الكذا كذا هذا عرف باطل لا يجوز الأخذ به، وإن شاع وانتشر في بعض البلاد لا يؤخذ به. الشيء الثاني أن يكون هذا العرف متوفر فيه الاضطراد أو الغلبة. الاضطراد يعني يعمل الناس به ولا يخالفونه ويجرون على ذلك، كتعارف المسلمين في أكثر من بلد أن المهر المؤجل لا يستحق إلا عند الفراق بالموت أو الطلاق، هذا عرف هذا يجرون عليه. الشيء الآخر يشترط في العرف الذي يلتفت إليه ويعتبر مصدرا يسعفنا ويمدنا بالأحكام المطلوبة أن يكون سابقا أو معاصرا للحدث الذي نريد أن نعرف حكمه، للتصرف الذي نريد أن نحكمه. وهذا أمر مهم جدا ونحتاجه في تطبيق وتنفيذ الوقفيات، الوصايا، ما الشروط التي يشترطها المتعاملون. مثلا وقفية عمرها 100 سنة نقراها نقول أنا وقفت، يقول أنا بساتيني في صنعاء كذا كذا على طلبة العلم في صنعاء، تاريخها قبل 100 سنة. إذا كيف أنا أنفذها الآن؟ وهذا الوقف وتنفيذ دائم مستمر، يجب أن أبين أن أعرف ما المقصود بطلبة العلم الذين يستحقون غلة هذا الوقف. هذا يقتضيني أن أرجع إلى العرف السائد الذي كان موجودا وقت تحرير الوقفية قبل 100 سنة. فإذا كان العرف آنذاك ينصرف إلى أن المراد بطلبة العلم طلبة العلم الديني، فهم هؤلاء يستحقونه فقط، ما يستحقها طلبة كلية الطب أو طلبة كلية الهندسة أو كذا كذا، لأن الواقف أراد بقوله طلبة العلم العلم الديني، وإن لم يقل العلم الديني، لأن هذا كان هو عرفهم آنذاك. كذلك يجب أن يكون هذا العرف مسكوت عنه، لم يتفق أطراف العلاقة بما يخالفه. هذه النقطة مهمة يجب أن تعرف. العرف يقضي بأن مصاريف تسجيل العقار يكون على المشتري، هذا العرف يقول ذلك. مصاريف الدلالية يتحملها النصف المشتري ونصف البائع، عرف جاري صح. فإذا صار أي نزاع فالحكم الشرعي هو أن نرجع إلى العرف ونقضي به. لكن لو اتفق الطرفان على خلاف العرف يجوز هذا، لأن العرف هو مو نص شرعي، وإنما هو يكشف لنا عن رضا أطراف العلاقة بهذا الرأي الذي لا يخالف الشرع، هذا هو. فإذا اتفق الطرفان على ما يخالف ما يقضي به العرف فالعبرة بإرادتهم الصريحة لا بإرادتهم الضمنية وهي الرجوع إلى العرف، فنتبع ما اتفق عليه الطرفان. فيتحمل الدلالية مثلا المشتري فقط بيدفع شيء من البائع بوجب الاتفاق مو بموجب العرف، ورسوم التسجيل في دائرة العقار يتحملها البائع مو المشتري، وإن كان العرف يقول للمشتري، لكن اتفقت مع البائع أن هو اللي يدفع للرسوم، أنا أدفع فقط الثمن. فالعرف إذا يصار إليه إذا لم يجري اتفاق صريح على خلافه يجب أن نفعل. الأحكام المبنية على العرف تتغير إذا تغير العرف هذا، ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المشهورة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. نطاقها هو هذا، مو نطاقها كما يدعي بعض الكتاب بالجرائد وغير أنه الزمان تغير ولازم تتغير الأحكام الشرعية، لا مو هذا قصد هذا، لأن اللي وضعوا هذه القاعدة الفقهاء بينوا المراد. فما يصح يجيني واحد كاتب يتواطأ يتجاسر على هذه الآية كأنه هو جاب لنا في شيء جديد. لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العرف إذا تغير العرف المبني عليه، يعني تغير الأزمان يقصدون هذا، تغير العرف بتغير الوقت، هذا كان في زمن الأول العرف كذا كذا صار الآن العرف، وهذا موجود يعني يتغير. يعني مثلا موجود كان في يعني على الأقل عندنا مثلا في العراق في أن اللي يبني بيت كان يعني العرف يقضي بأن يحضر غداء للعمال، عمال البناء خلاص هذا وكأنه جزء من الأجرة. الآن ما موجود هذا العرف الذي كان موجودا قبل 100 سنة أو أقل بقليل أو كذا، ما كان ما موجود هذا. عمال هم يجون يبنون هم يغدون نفسهم شيء يسوون. كان العرف مثلا أن الصناع في المقاهي صاحب المقهى هو يأتي بصينية كبيرة فيها غداء وكذا يتغدى هو والعمال، ما بقى هذا العرف لا، يتغير هذا الحكم. ما يستطيع العامل البناء أو عامل الصانع في المقهى يطالب بهذا الحق، يعني ما صار هذا العرف تبدل. فتغير الأحكام المبنية على العرف هذا شيء ما قال به الفقهاء. ولذلك ترى الشافعي الإمام الشافعي كان له مذهبان، يقول مذهبه القديم كذا يوم كان في العراق ومذهبه الجديد كذا يوم كان في مصر. من جملة التبدلات في رأيه كان السبب فيها تغير العرف، في مصر عرف وفي العراق عرف، فتغير رأيه فضلا عن تغير هو قواه الذهنية واجتهاداته وما إلى ذلك. فتغير الأحكام إذا تتغير بتغير الأزمان. ثم هذا العرف تفرعت منه جملة قواعد، المعروف عرفا كالمشروط شرطة، ما يقضي بالعرف لأنه مشترط فيه، المعين بالعرف كالمعين بالنص، هذا تمشي فيها يعني، وتطبق أيضا في دور القضاء. لو وكلت شخص أن يبيع سيارتك لم تقيده بثمن، وكلتك على بيع سيارتك خلاص هاي وكالة مطلقة، إذا أخذنا بالنص الحرفي يعني يجوز له أن يبيعها بالثمن الذي يراه، لكن لا مقيد بالعرف أنه يبيعها بثمن مثلها زيادة أو نقصان ميم هذا، لأنه المعين بالعرف كالمعين بالشرط. فهذه الأمور كلها في الحقيقة تتفرع من مراعاة الشريعة الإسلامية إلى العرف، إذا كان عرفا صحيحا لا يخالف نصا شرعيا، وعرفا متوفر فيه عنصر التكرار وعنصر الاقتناع بأن الالتزام به واجب، وأن يكون معاصرا للواقعة التي يفتش عن حكمها، وأن لا يأتي نص اتفاق صريح بين المتعاملين بشأن العرف. فإذا تحققت هذه فهذا يعتبر، أما إذا كان فاسدا يعني ما متوفر في هذه الشروط فهذا عرف فاسد لا يعمل به أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.